بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمورنا إلى خير برحمتك يا أرحم الراحمين. إخواني أحبابي، يسر المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا بالتعاون مع مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية راف أن ترحب بكم في لقائها الأسبوعي ضمن سلسلة محاضرات رياض الجنة. وطبعا كما قالوا من الجهل تعريف المعرف، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. وكما هو معلوم لشيخنا الأستاذ الدكتور زغلول النجار اهتمامات واسعة متميزة ومعروفة في مجال الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، حيث يرى فضيلته أو حيث يرى فضيلته أنه وسيلة هامة، أن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وسيلة هامة وفعالة في الدعوة إلى الله عز وجل. ويقول أيضا عن تقصير العلماء أو علماء المسلمين تجاه هذه الرسالة: لو اهتم علماء المسلمين بقضية الإعجاز العلمي وعرضوها بالأدلة العلمية الواضحة لأصبحت من أهم وسائل الدعوة إلى الله عز وجل. ويرى أيضا أنهم هم القادرون وحدهم بما لهم من دراسات علمية ودينية على الدمج بين هاتين الرسالتين وتوضيحهما إلى العالم أجمع. لذلك اهتم فضيلته الدكتور بهذه الرسالة النابعة من مرجعيته العلمية والدينية في فكره منذ شبابه. جاب شيخنا الدكتور زغلول راغب النجار البلاد طولا وعرضا داعيا إلى الله عز وجل، ولا يذكر أن هناك بلدا لم يتحدث فيه عن الإسلام من خلال الندوات والمؤتمرات أو عبر شاشات التلفزة أو حتى من خلال المناظرات التي اشتهرت عنه في مجال مقارنة الأديان. طبعا وأستاذنا الدكتور زغلول راغب النجار طبعا هو أستاذ في علوم أستاذ علوم الأرض، هو حاصل على درجة الدكتوراه في علوم الأرض من جامعة ويلز ببريطانيا، كما أيضا حصل على الدكتوراه الفخرية في علوم القرآن والسنة من جامعة العلوم الإسلامية في ماليزيا. أيضا اختير عضوا في هيئة تحكيم جائزة اليابان الدولية للعلوم. أيضا عمل دكتورنا مستشارا علميا لعدد من المؤسسات العلمية العالمية، منها مؤسسة روبرستون للأبحاث في بريطانيا، ومستشارا لنفط العرب في الكويت وبنك التقوى في سويسرا. أيضا حصل على جائزة أفضل البحوث المقدمة لمؤتمر الأحافير الدقيقة الطافية بكل من جنيف في سويسرا وروما في إيطاليا. أيضا أصدر الدكتور النجار أكثر من 150 بحثا علميا منشورا و85 كتابا ترجمت لعدة لغات، لا أريد أن أطيل عليكم وأذكر أبياتا رحم الله قائلها: أحب الناس كلهم خصوصا منهم العلماء، ولازم نور مجلسهم أديبا واحذر السأمة، فإن العلم تكرمة لنا أهدوه والحلم. مع محاضرة الدكتور الأستاذ الشيخ زغلول راغب النجار وبعنوان من أبدع الكون، فليتفضل مشكورا مأجورا جزاه الله تعالى كل خير.
بارك الله فيكم وحفظكم الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات والأبناء والبنات الأعزاء، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فمرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لأخي الكريم هذا التقديم الذي لا أستحق شيئا منه، ولكن أسأل الله تعالى أن يغفر لي ما لا تعلمون وأن يجعلني خيرا مما تظنون، وألا يحاسبني بما تقولون. ابتداء أقول أن القرآن الكريم يلح على المسلمين إلحاحا شديدا على النظر في السماوات والأرض، لأن النظر في هذه المخلوقات من أعظم دلائل وجود الله سبحانه وتعالى وطلاقة قدرته. والقرآن لم يستخدم كلمة الكون أبدا ولا الكائنات أبدا، لأنها توحي بالأزلية، توحي يعني أو تنفي الخلق حقيقة. يعني القرآن يعبر عن الكون بتعبير السماوات والأرض، وكلمة الكون لم ترد في القرآن الكريم ولا الكائنات. ونحن نعلم أن هناك قضايا لا يستطيع العلم الحديث أن يصل فيها إلى أي تصور صحيح إلا من خلال القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أنا بستثني قضايا الغيب المطلق التي لا مجال للإنسان من الوصول فيها إلى أي تصور، لكن رب العالمين يقول لنا في محكم كتابه: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذا المضلين عضدا. ما حد فينا شاف خلق السماوات والأرض ولا خلق ذاته، ولكن القرآن في مقام آخر يأمرنا على التفكر في خلق السماوات والأرض. يقول: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. يقول: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. التفكر في خلق السماوات والأرض من أعظم أبواب اليقين بالله سبحانه وتعالى والاطلاع على شيء من دلائل قدرته. وهناك 10 قضايا لا يستطيع العلم المكتسب أن يقول فيها قولا صحيحا. هذه قضايا الخلق والإفناء والبعث بالنسبة للكون وللحياة وللإنسان. والعاشر، هذه 9 قضايا، العاشر التصور العام للكون. فبالرغم من أن علم الكون صفة عامة، علم الفلك قد تقدما مذهلا في زماننا، إلا أن يعني كل علماء الفلك في العالم لا يستطيعون أن يقولوا لنا قولا صحيحا في قضايا خلق الكون وإفنائه وإعادة خلقه، ولا في تصور بناء الكون كيف هو شكل الكون الحالي. القرآن الكريم وهو كتاب أنزل على نبي أمي صلى الله عليه وسلم من قبل 1400 سنة في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين، ولم يكن متوفرا لهم أي وسيلة من وسائل الكشف المتوفرة لنا الآن، يحسم هذه القضية في 5 آيات. أولها يقول ربنا تبارك وتعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وطبعا البدوي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما استمع إلى هذه الآية الكريمة قال: السماء شاسعة الاتساع، والذي جعلها بهذا الاتساع قادر على أن يجعلها أكثر اتساعا. ولكن إذا تأملنا الآية الكريمة، موسى اسم فاعل، وهذه الصياغة المصدرية الرائعة وإنا لموسعون توحي باستمرارية عملية التوسع. لكن ظل علماء الفلك إلى مطلع القرن 20 يؤمنون بثبات الكون، The steady state theory، أن الكون ثابت. وفجأة بعد تطور وسائل الرصد والتلسكوات ذهل العلماء في مطلع القرن 20 بمعرفة أن النجوم تتباعد عنا وعن بعضها البعض بسرعات تكاد تقترب من 3-4 سرعة الضوء المقدرة 300,000 كيلومتر في الثانية، واندهشوا: ما الذي يمسك بأطراف السماء؟ أين دور الجاذبية؟ وثار جدل طويل بين علماء الفلك من بداية القرن 20 إلى نهاية الثلث الأول من القرن 20 حتى تأكد لعلماء الفلك أننا نحيا في كون دائم الاتساع، يتسع بسرعات مذهلة. طيب، هذه الحقيقة التي يسلم بها كل علماء الفلك الآن أننا نحيا في كون دائم الاتساع، وهناك شواهد كثيرة على عملية توسع الكون لا داعي للدخول فيها، لكن يقر كل علماء الفلك بعد نهاية الثلث الأول من القرن العشرين على أن من سمات كوننا الذي نحيا فيه أنه كون دائم الاتساع، وأن الذي يتباعد هي المجرات. النجوم في المجرة الواحدة علاقاتها ثابتة، المجرات تتباعد عن بعضها البعض بسرعات تصل إلى 3/4 سرعة الضوء، وسرعة الضوء مقدرة ب 300,000 كيلومتر في الثانية، وتتخلق المادة لتملأ المسافات الناتجة عن هذا التباعد في الحال من حيث لا يدري الإنسان، وكأن الله تعالى يرينا بأعيننا في زمن العلم الذي نعيشه الخلق من العدم. تخرج المادة والطاقة في الحال لتملأ المسافات الناتجة عن تباعد المجرات، لأن علم الفلك الآن يقر بأن لو حدث فراغ في هذا الكون فإنه ينهار، لا يوجد فراغ في هذا الكون، كون بناء شديد الترابط شديد التماسك شديد الإحكام. لذلك مفتاح فهم قضية خلق الكون وإفنائه وإعادة خلقه هي هذه الآية الكريمة: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ولم يصل علماء الفلك إلى التسليم بهذه الحقيقة إلا بعد نهاية الثلث الأول من القرن العشرين. قال العلماء: لو عدنا بهذا الاتساع إلى الوراء مع الزمن فلابد أن يلتم الكون بكل ما فيه، المادة والطاقة والمكان والزمان يلتقي في نقطة واحدة متناهية الضآلة في الحجم، متناهية الضخامة في كم المادة والطاقة. ويقولون أن هذه النقطة كانت في حالة حرجة انفجرت، تحولت إلى سحابة من الدخان، ومن هذا الدخان خلقت الأرض وباقي أجرام السماء. وإذا عدنا إلى كتاب الله نجد في سورة الأنبياء الآية 30 يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. عتاب من الله سبحانه وتعالى أنه يستشهد على طلاقة قدرته بأنه أبدع هذا الكون من العدم. أليس في هذا يعني شهادة كافية لكل ذي بصيرة بأن الله الذي أبدع هذا الكون هو سيده ومليكه؟ أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي يؤمنون. رتق في اللغة العربية عكس الفتق، الرتق هو الجمع واللم والتكريس، الفتق هو الانفجار والانتشار والانتثار. والعلم الآن يلخص هذه القضية في نظرية يسميها العلماء نظرية الانفجار العظيم أو The Big Bang Theory. هذه النظرية تبقى نظرية لأن الإنسان لن يستطيع أبدا أن يصل إلى فهم قضية خلق الكون وإفنائه وإعادة خلقه إلا من خلال القرآن الكريم. لذلك نقول نحن كمسلمين ننتصر لهذه النظرية، وهي إحدى النظريات التي تعبر عن خلق الكون لمجرد وجود هذه الإشارة القرآنية لها: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هذه الآيات الثلاث يعني توضح لنا خلق الكون بدقة فائقة، أن الكون بدأ من العدم. يعني نفس علماء الفلك بيقولوا أن تلتقي المادة والطاقة والمكان والزمان في جرم يكاد يصل إلى الصفر، يكاد يصل إلى العدم، أن الله خلق هذا الكون من العدم بأمره الإلهي بكون فيكون. كان هذا الجرم الابتدائي الذي فجره ربنا تبارك وتعالى بعلمه وحكمته وقدرته، تحول إلى سحابة من الدخان، خلق الله تعالى من هذا الدخان الأرض وكافة أجرام هذا الكون، ثم استوى إلى سمائه وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. وظل علماء الفلك لسنوات طويلة يقولون سحابة من غبار من تراب، ويأتي العلم بعد أن أرسله تلسكوب هابل إلى الفضاء وتجاوز منطقة السحاب ومنطقة التلوث البيئي وصوره دخان. والدخان في اللغة وفي العلم جسم أغلبه غاز، له شيء من الحرارة، له شيء من الدكنة أو السواد، به بعض الجسيمات الصلبة. وهكذا وجد العلماء آثار هذا الدخان على أطراف هذا الكون. لاحظ العلماء أيضا أن هناك درجة حرارة ثابتة على أطراف هذا الكون، أن هناك ما يسمى الخلفية الإشعاعية للكون، وهذا كله مما يدعم فكرة الانفجار العظيم، يدعم فكرة الخلق من جرم واحد، أن هذا الجرم تحول إلى سحابة من الدخان، خلق الله تعالى من هذا الدخان الأرض وباقي أجرام السماء. الذين يؤمنون بهذه النظرية، وهي أفضل النظريات السائدة الآن في تفسير نشأة الكون، مختلفون فيما بينهم. بعضهم يقول كوننا كون مفتوح سيظل يتسع إلى ما لا نهاية، وبعضهم يقول كوننا كون منغلق لا يمكن أن يتسع إلى ما لا نهاية. والأدلة تؤكد على حقيقة أن كوننا كون منغلق، لأن من لحظة قلنا لو حدث فراغ في هذا الكون ينهار هذا الكون، فهو بناء شديد الإحكام، شديد الترابط، شديد التماسك. ولاحظ العلماء أن درجة حرارة أطراف الكون 3 درجات مطلقة، ويقولون أن درجة حرارة الكون عند عملية الانفجار العظيم كانت آلاف الملايين من الدرجات المطلقة. فتبرد الكون يوحي بأن هذا الكون لا يمكن أن يتوسع إلى ما لا نهاية، لابد أن تأتي لحظة على هذا الكون يتوقف فيه التوسع، وتبدأ الجاذبية في لم أطراف هذا الكون بأمر من الله سبحانه وتعالى، فينطوي الكون على ذاته مرة أخرى تماما، يعني يعطينا جرم أولي يشبه الجرم الابتدائي بدقة فائقة، يعني متناهي الضآلة في الحجم، متناهي الضخامة في كم المادة والطاقة. ويسمون هذه النظرية نظرية الانسحاق الشديد أو the big crunch، ونحن ننتصر لهذه النظرية، هذا هو الدخان الكوني، ننتصر لهذه النظرية لوجود آية قرآنية كريمة في سورة الأنبياء أيضا يقول فيها ربنا تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم نطوي السماء كطي سجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. وانظروا إلى روعة التعبير القرآني، كما بدأنا أول خلق نعيده، يعني كما بدأ هذا الوجود هذا الكون من نقطة واحدة متناهية الضآلة في الحجم، متناهية الضخامة في كم المادة والطاقة، سيعيده ربنا تبارك وتعالى سيرته الأولى. وحتى الذين يؤمنون بهذه النظرية، نظرية الانفجار العظيم، يقولون هذا نهاية الوجود، لأنهم يخشون لقاء الله سبحانه وتعالى. بعضهم يقول لا، هي عملية متكررة، يعني انفجار ثم انسحاق ثم انفجار ثم انسحاق، وهم أيضا يخافون من لقاء الله. ولم يحسم هذه القضية إلا آية قرآنية كريمة جاءت أيضا في سورة إبراهيم، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يعني سيأمر ربنا تبارك وتعالى هذا الكون ليلتم على ذاته ويعود سيرته الأولى، نقطة بدائية ضئيلة لا تكاد أن ترى، أو حالة من العدم كما يصفها كثير من العلماء، ثم يفجر ربنا تبارك وتعالى هذا الجرم الابتدائي، يتحول إلى سحابة من الدخان، يخلق ربنا تبارك وتعالى من هذا الدخان أرضا غير أرضنا وسماوات غير السماوات المحيطة بنا، وسنبعث من هذه الأرض الجديدة. وهذه الأرض الجديدة لابد أن تكون أكبر كثيرا من أرضنا هذه حتى تستوعب 7 ملايين الذين يملؤون جنبات الأرض اليوم، والبلايين التي عاشت من قبلنا وماتت، والبلايين التي سوف تأتي من بعدنا إلى قيام الساعة. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. سنبعث من الأرض الجديدة وسنعرض العرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى، يعني بعد البعث من هذه الأرض الجديدة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث عجيب أو حديث عجيبة عن عملية البعث، لا مجال للاتساع فيها الآن، لكن بإيجاز يقول فيها صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40، ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقر. ويأتي العلم في قمة من قممه ليؤكد لنا على أن عجب الذنب هي مجموعة الفقرات الملتحمة في نهاية العصعص في حجم حبة الخردل، يعني لا تكاد أن ترى. منها يخلق كل أجهزة الجسم وهي لا تبلى أبدا. فالعلم أثبت دقة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40، ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقر. ومن أعظم معجزات القرآن الكريم أن تأتي آية الخلق، يعني بدأ الكون من نقطة لا ترى، انفجر، تحول لسحابة من الدخان، خلق الله من هذا الدخان كل الأرض وكل أجرام السماء، وبدأ الكون يتوسع حتى يصل إلى نهاية توسعه، ثم يبدأ يلتم مرة أخرى إلى نقطة مشابهة يفجرها ربنا تبارك وتعالى، تتحول إلى سحابة من الدخان. يخلق ربنا تبارك وتعالى من هذا الدخان أرضا غير أرضنا وسماوات غير السماوات المحيطة بنا. ومن أعظم معجزات القرآن الكريم أن آية خلق الكون وإفنائه كلاهما جاءتا في صورة واحدة. سورة الأنبياء جاءت آية: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، الآية 30 في أوائل سورة الأنبياء. وجاءت آية الطي: يوم نطوي السماء كطي سجل الكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين، آية 104 في سورة الأنبياء. وهذا من أعظم دلائل الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. ففي 5 آيات يلخص لنا القرآن الكريم قضية من أخطر القضايا أمام الفلكيين الآن، لا يستطيعون الحسم برأي محدد فيها إلا من خلال قراءتنا للقرآن الكريم. القضية الثانية: تصور بناء الكون. كما أشرت، علم الفلك من أكثر العلوم تقدما في زماننا، ولكن هذا العلم يظل قاصرا قصورا شديدا في تصور بناء الكون. وحتى إلى السنوات المتأخرة، يعني حتى وقتنا الحالي، يختلف العلماء في تصور ما هيئة هذا الكون. وأبدأ كما بدأت من دقائق أن القرآن لم يذكر كلمة الكون أبدا، ولكن أصبحت كلمة جارية على ألسنتنا، ولا الكائنات، لأن الكون والكائنات يوحي بالأزلية، والله يقول أنه هو خالق كل شيء، خالق كل شيء من العدم. إذا استعرضنا القرآن الكريم نجد أن لفظة السماء جاءت بالإفراد والجمع 320 مرة، 120 مرة بالإفراد و190 مرة بالجمع، معرفة وغير معرفة، سماء السماء، سماوات السماوات. بالمثل جاءت الإشارة للأرض في 462 آية قرآنية كريمة، كلها بالإفراد، كلها بالإفراد، إلا إشارة ضمنية رقيقة في ختام سورة الطلاق يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: الله الذي خلق السماوات، الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. ومن الغريب أن جاءت الإشارة إلى السماوات في 7 آيات قرآنية كريمة، يعني بعض المفسرين كانوا يقولوا هل رقم 7 ده للمبالغة أو للتحديد أو يعني الإشارة إلى الكثرة؟ لا، هو للتحديد، لأن الإشارة إلى سماوات 7 جاءت في 7 آيات قرآنية كريمة، جاءت إشارة إلى 7 طرائق، ولكن بعض المفسرين فسرها على أنها إشارة إلى سماوات 7، واللغة لا تسعف ذلك. الطريقة في اللغة هي الأرض الممهدة التي تطرق بأقدام الناس، أو أنها يعني صفوة المجتمع، و7 طرائق توحي إلى الفواصل بين الأرض والسماء الأولى وبين السماوات الباقين من السماوات. يقول ربنا تبارك وتعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. واحتار المفسرون أيضا، هل هذه المثلية في العدد أم في الهيئة أم فيهما معا؟ واحتار المفسرون أيضا أين هذه الأرضون 7، عندما كان عدد كواكب المجموعة الشمسية 7، قال بعض المفسرين لعلها كواكب المجموعة الشمسية، أصبحوا 9 ثم أصبحوا 11 الآن، أين أضع الأرضين 7؟ بعض المفسرين قال لعلها 7 أرضين في كل مجرة أرضها. طيب، عدد المجرات الآن يتجاوز 5000 مليون مجرة، أين أضع الأرضين 7؟ بعض المفسرين قال لعلها 7 أرضين في كل سماء أرضها، وهذا يناقض رأي نص قرآني صريح يقول فيه ربنا تبارك وتعالى: ولقد زينا سماء الدنيا بمصابيح. والمصابيح هي النجوم، فالنجوم موجودة فقط في السماء الدنيا، ولا يمكن أن أجد أرضا بدون نجم. يعني بناء الكون الأصغر يدور حول الأكبر، الأصغر يدور حول الأكبر بالنظام دقيق. فاحتار المفسرون أين أضع الأرضين 7. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه الشريف: اللهم رب السماوات 7 وما أضلل، ورب الأرضين 7 وما أقلل، بيؤكد على وجود الأرضين 7. ثم لم يفسر لنا ذلك، قلت لما كان عدد كواكب المجموعة الشمسية 7 قالوا لعل هذه الأرضين 7، لكن لم يفسر لنا ذلك إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث جاء ينهى عن الظلم، ولكنه يشير إلى أن الأرضين 7 كلها في داخل أرضنا هذه. يقول صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أرضين. والحديث له روايات كثيرة، خسف به إلى 7 أرضين. وجاء علم الزلازل ليؤكد لنا على أن الأرضين 7 كلها في داخل أرضنا هذه، 7 كرات يغلف الخارج منها الداخل فيها، تتباين كثافتها من الداخل للخارج، يعني أعلى الكثافة في مركز الأرض وأقلها في القشرة. والموجات الاهتزازية عندما تتحرك من وسط عالي الكثافة إلى وسط أقل الكثافة تنكسر، فنرى الفواصل بين هذه الأرضين 7 بدقة شديدة. وتأكدنا من أن الأرضين 7 كلها في داخل أرضنا هذه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، ثم من علم الزلازل الذي رسم لنا أن نحيا على الأرض الأولى ومن دوننا 6 أرضين. فالأرضون 7 كلها في داخل أرضنا هذه، 7 كرات يغلف الخارج منها الداخل فيها بدقة شديدة. فالمثلية بين الأرض الأرضين 7 والسماوات 7 مثلية العدد والهيئة. والله يعني ذكر السماوات في آيات كثيرة لأنه يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان مهما أوتي من أسباب التقدم العلمي والتقني فلن يستطيع الخروج عن نطاق الأرض الأولى، السماء الأولى أبدا، لن يستطيع الخروج عن نطاق السماء الأولى أبدا. فأبعد نجم يراه العلماء، لأن طبعا مش نجم، حتى أبعد مجرة يراها العلماء، لأن تبعد عنا أكثر من 1300 بليون سنة ضوئية، وسنة ضوئية 9.5 مليون كيلومتر. فلن يستطيع الإنسان الخروج من نطاق السماء الأولى، ولولا أن الله تعالى قد أخبرنا أنه خلق 7 سماوات ما كان أمام الإنسان من وسيلة للتعرف على ذلك أبدا. فالأرضون 7 كلها في أرضنا هذه، 7 كرات يغلف الخارج منها الداخل فيها، لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من ظلم أخذ شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين، من أخذ شيئا من الأرض ظلما خسف به إلى سبع أرضين، من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين، من ظلم من الأرض شيئا فإنه يطوقه من سبع أرضين. الحديث ده روايات كثيرة وكلها تؤكد إلى أن الأرضين السبع كلها في داخل أرضنا هذه، من ظلم أخذ شبر طوقه من سبع أرضين. طيب أين سماوات السبع؟ كما أشرت منذ لحظة، يعني لم يستطع علم الفلك وهو من أكثر العلوم تقدما في زماننا أن يتجاوز جزءا صغيرا من حدود السماء الدنيا. يعني يحصل العلماء إلى أن بما يراه الفلكيون بأجهزة متطورة جدا حوالي 5000 مليون مجرة، يعني 5000 مليون مجرة، وأبعد هذه المجرات رؤية عنا يبعد عنا أكثر من 1300 بليون سنة ضوئية. فكيف يصل الإنسان إلى ما هو أبعد من ذلك؟ من هنا نقول أنه لولا أن الله تعالى قد أخبرنا أنه خلق 7 سماوات طباقا، طباقا يعني متطابقة، يغلف الخارج منها الداخل فيها. وإن كان أغلب المفسرين يفسروا طباقا يعني طبقات، طبقة فوق طبقة. وكوننا لا يعرف التسطح، كوننا مكور، الأرض مكورة، القمر مكور، الشمس مكورة، الكواكب مكورة، النجوم مكورة، فكوننا لا يعرف التسطح. فالسماوات السبع عبارة عن 7 كرات يغلف الخارج منها الداخل فيه. هذه مجرة حلزونية شبيهة بمجرتنا، سكة اللبانة أو درب اللبانة. والمجرات طبعا نرى آلاف من هذه المجرات في سمائنا في كل وقت. وبعض المفسرين القدامى كان بيعتبر يعني كل كوكب من كواكب المجموعة الشمسية سماء لما دونه، وهذا طبعا قصور في النظر كبير. قضية أخرى احتار فيها المفسرون: هل خلقت السماوات والأرض في وقت واحد أم سبق خلق إحداها الأخرى؟ القرآن يقول أن فيه ربنا تبارك وتعالى في سورة البقرة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وبعض المفسرين قال معنى الآية أن الأرض خلقت قبل السماء، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. ولكن في مقام آخر يقول ربنا تبارك وتعالى: فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فمعنى الآية هنا إيه؟ العلم يؤكد لنا الآن على أن الله تعالى خلق في البدء أرضا واحدة وسماء واحدة وخلقهما في وقت واحد، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ولكن شاءت إرادته سبحانه وتعالى أن يمايز الأرض الأولى إلى 7 أرضين قبل أن يمايز السماء الأولى إلى 7 سماوات. طب كيف تمايزت الأرض الأولى إلى 7 أرضين؟ يقول لنا العلم الآن أن أرضنا حينما انفصلت من الشمس لم تكن سوى كومة من الرماد، ليس فيها شيء أثقل من السيليكون الألومنيوم، لو وقفت عليها نحلة أو ذبابة تغوص فيها لا تصلح الحياة. وسبحان الله الكواكب الخارجية بعد المريخ أبقاها ربنا تبارك وتعالى في هذه الهيئة حتى يؤكد لنا أن هكذا بدأت الأرض، كومة من الرماد ليس فيها شيء أثقل من السيليكون الألومنيوم. ثم أنزل الله تعالى عليها الحديد، ولذلك نعتبر سورة الحديد من أعظم معجزات القرآن الكريم. الحديد عنصر من 105 عنصر يعرفه الإنسان، وهو العنصر الوحيد الذي سميت باسم سورة من سور القرآن الكريم، سورة الحديد. ويشبه ربنا تبارك وتعالى في هذه السورة إنزال الحديد بإنزال الرسالات السماوية، فيقول عز من قائل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. وكل كتب التفسير تقول الإنزال هنا إنزال مجازي، لأن ما كان أحد يتخيل، مجرد تخيل، أن الحديد أنزل للأرض إنزالا، لأن أغلب حديد الأرض في قلب الأرض، فكيف أنزل؟ كيف اخترق الله في صخر الأرض
كيف تركز في قلبها، كيف تركزت نسبته من الداخل للخارج باستمرار. نسبة الحديد في قلب الأرض 90%، نسبة قشرة الأرض 5.6%، كيف أنزل؟ ولكن انظروا إلى الدقة القرآنية العظيمة، يريد ربنا تبارك وتعالى أن يؤكد لنا كما أن الإنسان على سطح هذه الكرة لا يمكن له أن يحيا حياة سوية بغير التصاقه بالهداية الربانية، فكذلك الأرض ككوكب ما كان ممكنا أن تكون صالحة للعمران بغير إنزال الحديد. فقال عز من قائل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وثبت علميا أن كل الحديد في أرضنا بل في مجموعات الشمسية قد أنزل إلينا من خارج المجموعة الشمسية، لأن الحديد لا يتكون إلا في نجوم فائقة الضخامة سموها العماليق الكبار، أكبر من الشمس بعدة مرات، وفي درجات حرارة عالية جدا 5000 مليون درجة مطلقة، قلب الشمس 15 إلى 20 مليون درجة مطلقة، فالشمس لا يتقلق بداخلها حديد. والعلم يؤكد الآن على أن كل الحديد في أرضنا بل في مجموعتنا الشمسية قد أنزل إلينا إنزالا. ويثبت العلم أيضا أن شدة تماسك اللبنات الأولية للمادة في نواة ذرة الحديد يبلغ أقصى درجة من التماسك، ويقال ربعا فيه بأس شديد. ولذلك أعطى ربنا تبارك وتعالى الحديد من الصفات الطبيعية والكيميائية ما لم يعطي لعنصر آخر، فيه بأس شديد ومنافع للناس. لذلك نقول في هذه الآية الكريمة سورة البقرة التي عجز كثير مفسرين عن تفسيرها: هو الذي خلق لهم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم، أن الله تعالى خلق في الأصل أرضا واحدة وسماء واحدة، خلقهما في لحظة واحدة، ولكن شاءت إرادته سبحانه وتعالى أن يمايز الأرض الأولى إلى 7 أرضين قبل أن يمايز السماء الأولى إلى 7 سماوات. ومايز الأرض الأولى عن طريق إنزال الحديد، نزل الحديد بكميات كبيرة كما تنزل النيازك الآن على الأرض، ولكن بكميات أكبر بسرعة كونية كبيرة، اخترقت قمة الرماد واستقرت في قلبها. وعندما يكون لدينا جرم كوني، جرم سماوي يتحرك بسرعة كونية ويتوقف، تتحول هذه السرعة إلى حرارة، هذه الحرارة صهرت الحديد وصهرت قمة الرماد ومايزتها إلى 7 أرضين. لذلك يصبح التصور الإسلامي للكون عندي 14 كرة يغلف الخارج منها الداخل فيها، 7 كرات تمثل السماوات 7 ومركزها أرضنا، وأرضنا فيها 7 أرضين. ولذلك قال الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، المثلية في العدد وفي الهيئة. كان ترى حضراتكم هذا التصور الإسلامي للكون أو للسماوات والأرض، 7 سماوات عبارة عن 7 كرات يغلف الخارج منها الداخل فيها، مركز هذه السماوات 7 هي الأرض، والأرضنا تحوي الأرضين 7 كلها، نحن نحيا عن الأرض الأولى ومن دوننا 6 أرضين. نظرة الفلكيين الآن، آخر تصور الفلكيين كانوا بيقولوا سماء واحدة، كانوا بيتكلموا عن يونيفيرس، يوني باللاتين يعني واحد، بعدين أخيرا جدا بيقولوا لا ده أكثر من سماء، تكلموا مالتيفيرس، السماوات المتعددة، لكن بيحطوا أقراص فوق بعضها كده، يعني قرص فوق الثاني فوق الثالث فوق الرابع، ويدعوا أن احنا نحيا في السماء 7، وهذا غير صحيح. هذا آخر ما تصور وصل إليه الغربيون. التصور الإسلامي يختلف اختلافا كليا عن هذا التصور الباطل. وهنا أقول القضايا الكلية لا يستطيع الإنسان أن يصل فيها إلى تصور صحيح إلا من خلال القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغربيون أبدعوا في دراسة جزئيات الأشياء، أما القضايا الكلية إذا دخلها أحدهم بغير هداية ربانية فإنه يدخل نفقا مظلما لا يخرج منه أبدا. يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الإسراء: سبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا، تأكيد على السماوات 7 والأرض 7 أيضا. قل ما رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فقضاهن سبع سماوات في يومين الذي خلق سبع سماوات طباقا. وقلنا طباقا مش معناها طبقات أفقية فالكون لا يعرف التسطح يعني متطابقة. وأينشتاين لما قال كوننا كون منحن أعطوه جائزة نوبل والقرآن من 1400 سنة يقول يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. فالكون لا يعرف التسطح. الذي خلق سبع سماوات طباقا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وبنينا فوقهم سبعا شدادا ولقد خلقنا فوقهم سبع طرائق. قلنا الطرائق مش السماوات، الطرائق هي الفواصل بين الأرض والسماء الأولى وبين كل سماء والتي تليها. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع وما فيهن وما بينهن والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة. ليه؟ لأن القرآن يقول وسع كرسيه السماوات والأرض، أحاط بهذا كله كرسي العرش تبارك وتعالى. طيب هل الأرض صحيح مركز الكون؟ قضية أيضا مهمة جدا. بدأ علماء الفلك يتحدثون عن كون مركزه الأرض سموه جيوسنتريك يونيفيرس، ثم لغوا هذه الفكرة تماما. ليه؟ لقصور في نظرهم. هم شافوا المجموعة الشمسية في أحد أطراف المجرة تبعد 30,000 سنة ضوئية عن مركز المجرة و 20,000 سنة ضوئية عن أقرب أطراف. قالوا إزاي الأرض تكون مركز الكون؟ لا يمكن تكون مركز الكون. ولكن لدينا من القرآن الكريم إشارات كثيرة تؤكد على مركزية الأرض من الكون. يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الرحمن يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. من دقيقة قلنا أن أقطار السماوات شيء ضخم جدا، أقطار الأرض شيء لا تذكر. يعني بالنسبة لأقطار السماوات فإذا اجتمعت أقطار السماوات على ضخامتها مع أقطار الأرض مع ضآلتها لا يمكن أن يتحقق ذلك إلا إذا كانت الأرض في مركز السماوات. وهكذا نرى الكون في تصورنا الإسلامي بهذه الآية 14 كرة، هذا مقطع طبعا فيها 14 كرة يغلف الخارج منها الداخل فيها، وبالغنا شوية في حجم الأرضية السبع عشان تبان. يقول وسع كرسيه السماوات والأرض. حتى اللي بينفوا مركزية الأرض من الكون هذا رسمهم، وبين الأرض في مركز السماوات هذا رسمهم، الأرض في مركز السماء الأولى، وكل النجوم التي نراها هي في جزء من السماء الدنيا، وتكور الكون أصبح حقيقة لا يرفضها أحد. وهذا هو التصور الإسلامي للكون، يعني سبع سماوات عبارة عن سبع كرات يغلف الخارج منها الداخل فيها، في مركزها الأرض وبلغنا في حجم الأرض أيضا هنا عشان تبان، والأرضون السبع كلها في داخل أرضنا هذه. يقول رب العالمين ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما. جاءت هذه البينية الفاصلة للأرض عن السماوات في 20 نص قرآني صريح تؤكد على أن الأرض في مركز السماوات، وأن الغلاف الغازي للأرض ليس من الأرض بالكامل ولا من السماء بالكامل، ولكنه خليط من مادتي الأرض ودخان السماء. من ذلك نرى أن التصور الإسلامي للكون كما أشرت 14 كرة يغلف الخارج منها الداخل فيها، سبع كرات تمثل السماوات السبع، ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسافات بينها متساوية، ومركز هذه السماوات السبع الأرض نقطة ضئيلة لا تكاد أن ترى وفي داخلها الأرضون السبع. ليس هذا فقط، بل العلم بيؤكد لنا على معنى أكبر من ذلك. أولا أن مكة المكرمة في وسط الأرض الأولى، في وسط اليابسة، ما حدش يقول أنها مركز الأرض، لا هي مركز الأرض الأولى أو مركز اليابسة. فقد ثبت أن بعد مكة المكرمة عن أطراف القارات السبع متساوي تماما 13,600 كيلومتر. ليس هذا فقط، بل ثبت أيضا أن خط طول مكة المكرمة هو خط الطول الوحيد الذي يشير إلى الشمال الحقيقي، إلى النجم القطبي في الإسقاط الأفقي للكرة الأرضية. خط الطول الوحيد الذي يشير النجم القطبي هو خط طول مكة المكرمة. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: دحيت الأرض من تحت مكة، ولذلك سميت بأم القرى. والعلم الآن يؤكد لنا على أن أرضنا التي نحيا عليها في بدء خلقها بعد إنزال الحديد مباشرة وانصهار كومة الرماد وتميزها إلى 7 أرضين، أخرج الله منها كل الغلاف الغازي والغلاف المائي للأرض، فغمرت الأرض غمرا كاملا لم تكن هناك يابسة. ثم فجر ربنا تبارك وتعالى قاع هذا المحيط الغامر بثورة بركانية، وبدأت البراكين تلقي بحممها فكونت حافة في وسط هذا المحيط الغامر. وسبحان الله، كل محيطات الأرض الحالية في وسطها هذه الحافة، سموناها The Mid-Oceanic Ridge، الحافة في وسط المحيط. أول قمة برزت فوق الماء كانت جزيرة بركانية زي جزر هاواي، جزر اليابان، جزر الفلبين، جزر إندونيسيا، ونمت اليابسة كلها التي نحي عليها 7 قارات دول، نموا من هذه الجزيرة البركانية. وتوصف مكة المكرمة لليابسة بيؤكد أن أرض مكة المكرمة كانت أول جزء من اليابسة خلقه ربنا تبارك وتعالى. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي بكة مباركا وهدى للعالمين. لم يضعه أحد من الناس، رب العالمين بعث الملائكة بنت الكعبة على أول جزء من اليابسة خلقه ربنا تبارك وتعالى. وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم، قيل له: يا رسول الله، ما أول بيت عبد الله فيه في الأرض؟ قال: الكعبة. قيل: ثم أي؟ قال: الأقصى. الفترة بينهما قال 40 عاما، فالملائكة التي بنت الكعبة هم الذين بدأوا الأقصى حتى لا يفرط المسلمون في الأقصى، والصهاينة الذين يحتلون أرض فلسطين المباركة يخططون الآن لهدم الأقصى، والدول العربية مشغولة بمشاكلها، سوريا منهارة ومصر منهارة وليبيا منهارة واليمن منهارة، واليهود طبعا يخططون لذلك من أجل أن تتاح لهم الفرصة أن يدمروا الأقصى، والعرب مشغولون بهمومهم الشخصية. يقول الرسول: دحيت الأرض من تحت مكة، ولذلك سمت بأم القرى. والعلم يؤكد لنا على أن اليابسة التي نحيا عليها خلقت كلها من جزيرة بركانية واحدة كانت هي أرض مكة المكرمة، تحولت إلى قارة واحدة سمعنا العلماء اسم القارة الأم أو أم القارات أو بانجيا. هذه القارة الأم فتتها ربنا تبارك وتعالى بشبكة من الصدوع إلى القارات 7 الحالية، وبدأت القارات تنزاح متباعدة عن بعضها البعض حتى وصلت إلى أماكنها الحالية، ولا تزال القارات تتحرك إلى يومنا هذا، وبقيت مكة المكرمة في وسط اليابسة. والله يا إخوة وأخوات، لو أكدنا على المعنيين دول، توسط مكة من اليابسة، وأن خط طول مكة المكرمة هو خط الطول الوحيد الذي يتجه إلى الشمال الحقيقي، والذي يجب أن يتخذ هو خط طول الأساس، مش جرينتش الذي فرضه الإنجليز علينا بحد السيف. خط طول جرينتش خط معيب جدا، لأنه يميل الغرب 7 درجات ونصف، فشوه خرائط العالم. لابد لنا من المطالبة بجعل خط طول مكة المكرمة هو خط طول الأساس، الذي يقع إلى الشرق منه شرق، والذي يقع إلى الغرب منه غرب، ويكون في هاتين الحقيقتين توصف مكة المكرمة من اليابسة، ووجود خط طول مكة المكرمة خط الطول الوحيد الذي يتجه إلى الشمال الحقيقي، من أعظم وسائل الدعوة لهذا الدين العظيم في زمن التحديات الكثيرة التي يواجهها المسلمون. دحيت الأرض من تحت مكة، ولذلك سميت بأم القرى. هذا الحديث نجد في عقيق اليمن يعني صور على شيء عجيب. عقيق اليمن مدحه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه عينات من عقيق اليمن، فيها الكعبة على خشعة، على هضبة صغيرة، على مرتفع صغير في وسط الماء، هذا في داخل العقيق. العينات دي عمرها 25 مليون سنة قبل خلق الإنسان بملايين السنين، لم تمتد إليها يد عامل، وإحنا أرسلنا هذه العينات إلى دول أوروبية فتأكد لنا أن من الطبيعية 100%. ليس هذا فقط، بل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحرم حرم مناء من السماوات 7 والأرضين 7. والناس قرأت هذا الحديث ولم تهتم به، إن الحرم حرم مناء من السماوات 7 والأرضين 7، يعني إيه هذا الكلام؟ يعني خط طول مكة المكرمة هو محور الكون كله، محور الكون كله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيسأل جمع من الصحابة بيقول لهم أتدرون ما البيت المعمور؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فيقول صلى الله عليه وسلم هو بيت في السماء السابعة على حيال الكعبة تماما، حتى لو خر لخر فوقها، يدخله في كل يوم 70,000 ملك، فإذا خرج آخرهم لا يعودون. يعني إيه هذا الكلام؟ يعني مكة المكرمة على محور الكون، خط واحد ينزل من السماء السابعة من كعبة الملائكة إلى اخترق السماوات السبع، ثم ينزل إلى كعبة البشر في وسط الأرض الأولى، ويخترق الأرض مرتين، أرض سبع مرتين، ويخرج ليخترق السماوات السبع مرة أخرى، ويحيط بذلك كله كرسي العرش. هذا الحديث من أعظم ما يمكن أن يحمله المسلمون في الدعوة إلى هذا الدين في زمن العلم الذي نعيش. إن الحرم حرم مناء من السماوات الأرض من السماوات السبع والأرض السبع. يعترف الفلكيون أنه بالرغم من تقدم علم الفلك، وبالرغم من الأجهزة العظيمة والتلسكوبات الفائقة القدرة والمركبات الفضائية التي أرسلوها، أنهم لا يرون في صفحة سماء الدنيا أكثر من 1% مما هو موجود فيها. وذي يقول ربنا تبارك وتعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أغلب الكون المنظور 70% طاقة داكنة، 25% مادة داكنة لا ترى ولا ترصد، 4% هيدروجين وهيليوم غازات، وبعدين نجد يعني النجوم تمثل أقل من 0.03%، وهذا الذي يراه العلماء في الكون. وزي قال ربنا تبارك وتعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، بمعنى أن القضايا الكلية إذا دخلها الإنسان بغير هداية ربانية لا يمكن له أن يهتدي أبدا. لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، وأتوقف عند هذا الحد. شاكرا لكم حضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.